العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاؤنا 21 إن شاء الله تعالى مع وصايا القرآن الكريم على لسان لقمان الحكيم. مضت 20 درسا الأولى مع الوصية الأولى، أو نقول مضت 20 درسا السابقة مع الوصية الأولى، ونكمل الليلة إن شاء الله، ونستأنف الكلام مع الوصية الثانية بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الآيات. صدق رب الأرض والسماوات، وبلغ سيد الكائنات محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات. من بعد وقفاتنا التي رأينا أن نؤدي بها فرض العين في تعلم قضية التوحيد واجتناب الشرك، وبيان صور الشرك المجملة في الآية لا تشرك بالله، فتحدثنا عن الشرك في الربوبية والألوهية والذات والأسماء والصفات والأفعال التي هي ضد معالم التوحيد وضد مسائله وأقسامه. وإن كان الكلام كما قلت على سبيل الاختصار لأنه جاء مع التفسير، لكنه تفسير موضوعي، فاحتمل هذه الدروس 20، وإلا فقول ربنا عز وجل يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كلمة الشرك وبيان معالمها على أنها ضد معالم التوحيد، هذه قضية العقيدة التي يمكن أن تجمل ويمكن أن تفصل. فإن أجملت أجملت على نحو ما ذكر القرآن، وللقرآن بلاغته والبلاغة الإيجاز، وإما أن تفصل وتفسر فتكتب فيها كتب ومجلدات وتعطى فيها مئات المحاضرات. فكان الأمر بالنسبة لنا على سبيل الوسطية وبيان فرض العين الذي لا يسع المسلم جهله. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثم يأتيك في السياق في وصايا لقمان، في سورة لقمان، هذه الوصية والتي أخذت طابعا مختلفا عن كلام لقمان مع ابنه، يعني ليست فيها يا بني، هذه الآية جاءت في الآية الأولى يا بني لا تشرك بالله، بعد هذه الآيات يا بني إنها إن تك مثقال حبة، بعدها يا بني أقم الصلاة، لكن هنا لم تأتي كلمة يا بني. فهل هذا استدراك من الله ومن القرآن الكريم على لقمان الذي ذكر وصايا معينة فيها لا تشرك، وفيها إنها إن تك مثقال حبة، وفيها يا بني أقم الصلاة، وفيها ولا تمشي في الأرض مرحا، إلى آخر الوصايا؟ فأراد الله عز وجل أن يبين أهمية بر الوالدين وأن مكانه هنا بعد التوحيد وبعد النهي عن الشرك، فلا بد من ذكر بر الوالدين. فجاءت الآية هكذا ووصينا الإنسان بوالديه. وهذا في القرآن الكريم متكرر. فمثلا في الأمم السابقة في بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، يعني رقم اثنين في الوصايا البر بالوالدين أو الإحسان إلى الوالدين. فيما أوصى الله عز وجل لنا أوصانا به آية الأنعام مثلا، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آية النساء أمر بالعبادة ونهي عن الشرك في سياق واحد، ثم الوصية بالوالدين وهو قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهنا لقمان قال يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، وربما لم يقل له يا بني بر والديك واحسن إليهما كما يقتضي السياق، فلم يذكر هذا، فذكر الله ووصينا الإنسان بوالديه. فهل هي إذن وصية الله أو جاءت على لسان لقمان لكنها هكذا جاءت بالسياق؟ الله أعلم بذلك. ثم أقول في وصية الله عز وجل بالوالدين، كل الآيات جاءت بلفظ إحسانا عدا عن آية العنكبوت بلفظ حسنى، عدا عن آية لقمان بدون اللفظ هذا أو ذاك. يعني مثلا وبالوالدين إحسانا في البقرة في ميثاق الله لبني إسرائيل، آيت النساء التي تلوت آنفا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وآية الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، آية الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، آية الأحقاف أظنها كذلك والله أعلم. طيب أنظر إليها تأكد. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها. آية العنكبوت ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، آية لقمان ووصينا الإنسان بوالديه. قلت كما قال أهل اللغة وأهل العلم وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. لما كان القرآن الكريم قد نزل بلسان العرب فإنه فيه تنويع في أساليب الكلام، لذا جاءت هذه الآية ووصينا الإنسان بوالديه دون أن تذكر كلمة إحسان، ويكون من باب وحذف ما يعلم جائز. في معنى هاتين الآيتين إجمالا يعني في سورة لقمان، أوصى الله تعالى الإنسان بوالديه أي أمره ببرهما، وخص الأمة بالذات. لماذا الأم؟ لأنها حملته وهنا على وهن، يعني جهدا على جهد وضعفا على ضعف، فضعفت للحمل وللطلق وللولادة، ثم هي بعد ذلك قامت بإرضاعه من بعد وضعه في عامين كاملين لمن أتم منهن مدة الرضاعة، ثم قامت على تربيته والعناية به، فسهرت وتعبت. وأما الوالد فهو يربي وينفق ويجاهد، ولذلك فعليك أيها الابن بالشكر لله أولا ولوالديك ثانية. وفي هذه الآية بيان لمنزلة بر الوالدين في الإسلام، حيث جعلت رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، ثم في نهاية الآيتين تذكير باليوم الآخر، حيث إلى الله المرجع والمصير، وسيجازيك ربك إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم يبلغ البر بالوالدين أوجب، يبلغ البر بالوالدين أوجب يعني أعلى الدرجات وأعظم الرتب، إذ يأمر الله به ولو مع اختلاف الدين، ولو مع اختلاف الدين، وكان الوالدان مشركين،
بل وأمر الابن بالشرك وجاهداه عليه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما في الشرك ولا تطعهما في المعصية، ومع ذلك صاحبهما في الدنيا معروفا، أي إن حرص عليك كل الحرص أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين فلا تقبل ذلك منهما، وفي نفس الوقت لا يمنعك ذلك أن تصاحبهما في الدنيا بعمل المعروف لهما ورد الجميل إليهما كما فعل معك الكثير في صغرك وشبابك، أن ترد ذلك بالإحسان إليهما. وهذه الآية والسياق الذي نحن بصدده بيّنت أن بر الوالدين ليس خاصا بالوالدين المسلمين فحسب، بل هو يشمل الوالدين وإن كانا كافرين أو مشركين، ولا تجد هذا المعنى في الوصية بالوالدين في غير هذا السياق أو في هذه الوصية، أن بر الوالدين ليس خاصا بالوالدين المسلمين فحسب، بل هو يشمل الوالدين وإن كانا كافرين أو مشركين، ولكن من غير موالاة أو محبة، حيث لا يتعدى الأمر المصاحبة بالمعروف مع رد الجميل، أما جانب المحبة والموالاة فليست لكافر مهما كانت قرابته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، كما يندرجون تحت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، الآية صدر سورة الممتحنة، وفي قول الله عز وجل في آخر سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فباب المحبة أو المودة لا يكون، فماذا يكون؟ حسن عشرة وحسن معاملة وحسن مصاحبة ورد جميل، كما قال الله عز وجل في هذا المعنى وفي هذا الإطار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وحول الآية الأولى من هذين الآيتين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدته يعني أيام صلح الحديبية إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. قيل في معنى راغبة راغبة في بري وصلتي أو هي راغبة عن الإسلام أفأصلها وفي رواية أفأصل أمي قال نعم صلي أمك وفي الرواية الثانية فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وقول ربنا عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه والتي بعدها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه نزلت في هذه الآية كان لي أم وكنت برا بها فلما أسلمت قالت يا سعد ما هذا الذي أراك؟ يعني تتغيرت لماذا تغيرت وما هذا الذي أراك عليه وأي دين هذا؟ يا سعد ما هذا الذي أراك؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه. قلت يا أماه لا تفعل يا أماه لا تفعل ففعلت فظلت يوما وليلة حتى بلغ منها الجهد فقلت لها يا أمه تعلمين والله لو كان لك مئة نفس فخرجت نفسا لن أدع ديني هذا لشيء فإن شئت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك مني أكلت فنزلت الآية وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهنا تجد في هذا المعنى أيضا بنفس المعنى أو مع الاختصار آية العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يبقى آية العنكبوت على شكل آية لقمان، وهذا تصويب لما قلت هذا المعنى الوارد في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك به ليس إلا في سورة لقمان، لا بل وفي العنكبوت أيضا مع الاختصار. وفي الآية أمر الله عز وجل عباده جميعا بالإحسان إلى الوالدين، فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق. لذلك تكررت الوصية، فجاءت أيضا في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رحم الله ابن حجر الهيثمي إذ قال في هذا المعنى: أيها المضيع لأوكد الحقوق المعتاض عن البر بالعقوق الناس لما يجب عليه الغافل عما بين يديه، بر الوالدين عليك دين وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج وكابدت عند وضعك ما يذيب المهج وأرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك من عينها وسنا أي نوما وغسلت بيمينها عنك الأذى وآثرتك على نفسها بالغذى وصيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب ولو خيرت بين حياتها بين حياتك وموتها ولو خيرت بين حياتك وموتها لآثرت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، فشبعت وهي جائعة ورويت وهي ضائعة وقدمت عليها أهلك وأولادك في الإحسان، وقابلت أياديها عليك بالنسيان، وصعب لديك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لك سواها نصير. هذا ومولاك قد نهاك عن التأفيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي آخرتك بالبعد عن رب العالمين. يناديك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكما وجدنا الاهتمام في القرآن الكريم ببر الوالدين والإحسان إليهما، فإننا نجد مثل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا وتوضيحا. فكما روى الإمام مسلم في صحيحه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فهذا السائل يعلم أن من ذوي قرابته ورحمه من هو أهل للصحبة، ولكنه يريد معرفة مراتب هؤلاء في الصحبة، وأيهم أحق وأولى من الآخر. ومعنى الصحبة والصحابة المصاحبة والمعاشرة. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على تأكيد حق الأم على حق الأب، وأن لها من البر ثلاثة أمثال مال الأب، وكان ذلك لما تتحمله الأم وتتعرض له من الضعف والوهن طوال مدة الحمل، ثم ما تعانيه من ألم المخاض والوضع، ثم ما تقوم به من إرضاع الطفل والسهر على راحته لمدة عامين. فهذه الثلاثة تنفرد بها الأم. لذا قال: أمك ثم أمك ثم أمك. ثم بعد ذلك تشارك الأب في التربية وحسن الرعاية والعناية طيلة حياته. وكم من أم نال من صحتها الحمل، وكم من الأمهات من أضر بهن الوضع وسبب لهن أمراضا مزمنة. وأي أم لم تسهر الليالي الطوال ولم يلازمها الأرق والسهاد إذا ما بكى طفلها أو أرق أو توعك؟ فليس بعجيب من المشرع الحكيم العليم بخفايا الأمور أن يجعل هذا الاهتمام كله بالوالدين، وأن يجعل للأم من الحقوق أضعاف مال الأب، وأن يخصها بالذكر بعد العموم كما أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا في قوله سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وفي قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فقد ذكر بعد الوصية بالوالدين ما تختص به الأم عن الأب، تنبيها إلى عظم حقها وإيثارها على الأب بالتقديم. فالآيتان إذ ذكرتا الحمل والفصال والوضع والرضاع فذلك مما يغفله الصبي في صغره، فذكره الله تعالى به ليراه في مجتمع الأمهات. أما دور الأب بالنسبة للطفل فهو منظور ومعروف فلم يذكر به، ويؤيد تقديم حق الأم واختصاصها بهذه الأمور الثلاثة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. ومما ورد في السنة أيضا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله الذي هو أكبر الحقوق العامة على الإنسان، والذي يمثل سنام الإسلام، وذلك كله يبين أن حق الوالدين على الولد أكبر من جميع حقوق الخلق عليه. وعاطفة البنوة ونعرتها من أقوى غرائز الفطرة، فمن قصر في بر والديه والإحسان إليهما كان فاسد الفطرة مضيعا للحقوق كلها، فلا يرجى منه خير لأحد. يعني من لم يكن فيه خير لوالديه فلن يكون فيه خير لغيرهما. وكذلك جاء في هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد. وروى النسائي وأحمد عن طريق معاوية بن جاهمة أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت لأستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم. قال الزمها فإن الجنة عند رجليها. الزمها فإن الجنة عند رجليها، كما روى أبو داود بسند عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ارجع فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. وهذا الحديث صريح في إذنهما في الجهاد، وقد أفتى العلماء بأنه لا يجوز الجهاد إلا بإذن الوالدين إذا كانا مسلمين، وإذا كان الجهاد فرض كفاية فهنا يقدم بر الوالدين باعتباره فرض عين. أما إن كان الجهاد فرض عين أو تعين عليه بأن كان حاضرا في صف المقاتلين أو دعا الإمام إلى النفير العام فلا يجب عليه الاستئذان. وقد استدل العلماء بحديث الاستئذان أيضا على تحريم السفر بغير إذن الوالدين، لأن الجهاد إذا منع عند عدم إذنهما مع فضيلة الجهاد ومنزلته في الدين فالسفر المباح أولى. أما السفر للحج فإن كان حج الفريضة فلا يتوقف على الإذن، وإن كان تطوعا فيتوقف على استئذانهما أو الحي منهما. هذا. وبر الوالدين له أنواع وصور، سواء أكان في حياتهما أو بعد موتهما. فبرهما في حياتهما هو الإحسان إليهما والقيام بحقوقهما والتودد إليهما وعدم الإساءة إليهما ولو بكلمة أف. هذا الصوت الذي يعبر عن الضيق أو بعدم بكائهما، كما جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبواي يبكيان. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. والإحسان إليهما يكون بالتأدب معهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال أبو هريرة: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أعقب على الحديث، أعلق عليه، ما فيش داعي. يعني النهاردة الأولاد أول ما يكبروا لك الحق ما يقولكش أبي ولا كذا، وحكاية إنه يمشي أمامه ده يعني كأنها هي الأصل، وإنه يجلس قبله لا، ده بينام بحضرته بيرفع رجلين وحط رجل على رجل، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الإحسان إلى الوالدين السلام عليهما والدعاء لهما. فعن ابن مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان وكان بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها وقال: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثل ذلك. وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال: ألا تقوم إلى خدمتهما عن كسل، وقيل: ألا ترفع صوتك عليهما ولا تنظر إليهما شذرا، ولا يريا منك مخالفة في ظاهر أو باطن، وأن تترحم عليهما ما عاشا وتدعو لهما إذا ماتا. وهكذا هذا وغيره وأمثاله. من أنواع البر الأدبي، ثم يأتي دور البر المادي كذلك. فللوالدان على الولد حقوق مادية بخلاف المعنوية، صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ففي الحديث عن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: دخلنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يا أيها الناس، يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا مريئا. وفي الحديث المشهور أيضا: أنت ومالك لأبيك. وفي رواية أخرى: الولد من كسب الوالد. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعدي على والده، فقال: إنه أخذ مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أنك ومالك من كسب أبيك؟ هذا وبخلاف صور البر المادية والمعنوية التي تكون في الحياة، فإن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل هو متصل بعد موت أحدهما أو كليهما، وذلك على نحو ما ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجة وابن حبان أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، بمعنى الدعاء لهما، بمعنى الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. زاد ابن حبان في صحيحه قال: الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله وأطيبه؟ قال: ما عمل به. والصلاة عليهما كما علمت بمعنى الدعاء لهما، كما قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وكما في دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وفي دعاء سيدنا نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هذا. ولئن كانت الصلاة المفروضة ترتبط بصاحبها ولا يجزئ إنسان أن يؤديها عنه غيره، فإن الرجل يجزئه أن يزكي عنه غيره، وأن يصوم عنه غيره، وأن يحج عنه، وأن يعتمر عنه، وذلك في حياته وبعد مماته. فلا يغفل الإنسان كثيرا من الطاعات التي يمكن أن ينويها عن والديه أو يهبهما ثوابها، لأن ذلك من سعي الإنسان نفسه المذكور في قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالولد من سعي والديه، ويرفع الوالدان في الجنة درجات بسبب استغفار الولد لهما أو فعل طاعة لهما أو نحو ذلك مما صرح الشرع به وأجازه بدون تعد في ذلك أو ابتداع. وجاء في السنة بيان لهذه الحقوق التي للوالدين بعد الموت، فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، رواه مسلم. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما يطبق هذا على نفسه، حيث خرج إلى مكة وكان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، يركب عليه مرة وعلى الراحلة مرة أخرى، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي، فقال ابن عمر: ألست ابن فلان ابن فلان؟ فقال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه العمامة وقال: اشدد بها على رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك يا ابن عمر، حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أي بعد أن يموت، وإن أباه، يشير إلى الأعرابي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنهم. وورد بسند حسن: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده. هذا وبر الوالدين له جزاؤه في الدنيا والآخرة، فهو سبب كل خير وبركة ورضا واستجابة للدعاء ودخول للجنة بفضل الله تبارك وتعالى. وبيان ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخطه في سخطهما. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره، بمعنى يبارك له فيه ويزاد في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وفي رواية: ثلاث دعوات مستجابات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. كما أن دعاء الولد البار لوالديه مستجاب. وبر الوالدين من الأعمال الصالحة التي يدعو الإنسان بها ربه ويتوسل بها إليه، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم الغار، قال أحدهم: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسقي قبلهما أهلا ولا ولدا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر فعدت وقد نام، فكرهت أن أوقظهما، وحملت الإناء على يدي وأطفالي تحت قدمي يتضاغون أي يتصايحون من شدة الجوع، فكرهت أن أسقي أحدا قبلهما، فاستيقظا فشرب غبوقهما فناما. اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه ففرج عنه. وبر الوالدين يكون كفارة لكبائر الذنوب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وبر الوالدين طريق إلى الجنة. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. وبالتالي يكون بر الأم أدنى الطرق إلى رضوان الله وجنته. وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف. ومعناه لصق بالرغام وهو التراب. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. ثم قال: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد أبويه فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وسأل ابن عمر رضي الله عنهما رجلا فقال: أتفرق من النار؟ تفرق، تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: أحي والداك؟ قال: عندي أمي. قال: فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. والله عز وجل أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما. فهنا أمر بالبر ونهي عن العقوق، لكن الآيات جاءت بصيغة الأمر ولم تأتي بصيغة النهي، حتى في السياق الذي كله منهيات. يعني في آيات سورة الأنعام مبدوءة بقول ربنا عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لم يقل بعدها: وألا تعقوا والديكم، بل عدل عن النهي إلى الأمر فقال: وبالوالدين إحسانا. وهذا لحكمة يعرفها أهل اللغة وذكرها المفسرون عند تفسير هذه الآية أن الأمر بالنسبة للوالدين لا يقف عند النهي عن العقوق، بل لا بد من الإحسان من أوسع الأبواب، وهذا مستلزم لترك الإساءة وإن صغرت. وربنا عز وجل يحسن إلى الوالدين، يأمر بأن نحسن إلى الوالدين إحسانا تاما كاملا، لا ندخر معه وسعا ولا نألو فيه جهدا. وهذا يستلزم من باب أولى ترك الإساءة وإن صغرت، فكيف بالعقوق؟ فكيف بالعقوق المقابل لغاية الإحسان وهو من أكبر الكبائر وأعظم المحرمات؟ لذلك عدل القرآن الكريم من أسلوب النهي الذي هو لا تعقوا والديكم في مجال ذكر المحرمات إلى هذا الأسلوب من باب الأمر وبالوالدين إحسانا، ليبلغ بالإحسان إلى الوالدين منزلة عليا ودرجة قصوى. ولم لا؟ ودائما تجد الإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادة الله عز وجل أو عدم الشرك به، وكفى بالبر هذه المنزلة. تجد ذلك واضحا كما أسلفنا في سورة البقرة والنساء والأنعام والإسراء ولقمان، كما تجد ذلك واضحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لو لم يرد في التنزيل إلا قوله تعالى وبالوالدين إحسانا ولو غير مكرر، وهي متكررة في القرآن، ولو غير مكرر لكفى في الدلالة على عظم عناية الشرع بأمر الوالدين بما تدل عليه الصيغة والتعدية. بمعنى لم يقل أحسنوا إلى الوالدين، بل قدم المفعول على الفعل وبالوالدين إحسانا، ولم يجعله فعلا أحسنوا، بل جعله مصدرا ليكون تمام الإحسان وكماله. وبالوالدين إحسانا، أي إن الإحسان كله ينبغي أن يكون للوالدين. ثم قد قرنه الله بعبادته في آية، والنهي عن الشرك في آية أو الجمع بينهما في ثالثة، وجعله من الوصايا، وأكده بما أكده به في سورة الإسراء بعد أن قال وبالوالدين إحسانا، قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الآيات تحتاج إلى وقفة، فضلا عن التفرقة بين المصاحبة والمحبة. فالله عز وجل بالنسبة للوالدين المشركين قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، في نفس الوقت قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، الآية. فكيف يأمر بالصحبة وينهى عن الود؟ والإجابة المختصرة: الصحبة شيء والود شيء آخر، ويبقى الكلام عن بر الوالدين موصولا مع النهي عن عقوقهما في درس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.